بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس الدروس العلمية التأصيلية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بها. وحديثنا موصول بارك الله فيكم في كتابنا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتمم وأن ييسر الأمور، ولعلنا في يوم غد نختم بإذن الله سبحانه وتعالى. تكلمنا في المجلس الماضي بارك الله فيكم عن مسألة، ألا وهي حكم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه في بعض المسائل بارك الله فيكم تكلم بعض أهل العلم، هل هذا يكفر أو لا يكفر، هل هذا شيء يخرجه من الإسلام أو لا يخرجه من الإسلام. لكن أنبه هنا على مسألة أخرى بارك الله فيكم حتى نفهم بعض النقاط وبعض المسائل. لا يختلف أهل العلم وأهل السنة والجماعة أن من تكلم على أي صحابي كائنا من كان بكلام قبيح وكلام سيء أنه يبدع وأنه يتهم ويتكلم عليه. فمن تكلم على أي صحابي فإن هذا الرجل خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة. مسألة التكفير هذه مسألة أخرى، فلابد أن ننتبه لي المسألتين. لذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. لاحظون ما الذي يقول الإمام أحمد، أي أحد تسمعه يتكلم عن أي صحابي بسوء قال فاتهمه على الإسلام. وابن القطان الفاسي في كتابه الإقناع ينقل عدد من الإجماعات، قال وأجمع المسلمون أنه لا يسبهم أو أحدا منهم ولا يطعن عليهم إلا فاسق، إلا رجل فاسق أي ليس بعدل، وهو رجل يعني معنى كلامه رجل سوء. ويقول أيضا وأجمعوا على هجران من انتقصهم أو أبغضهم أو نالهم بما يكره وعلى معاداته وإبعاده. فربما تكلم بعضهم على صحابي من ناحية بعض الصفات الأخلاقية فيقول لك بأنه أهل العلم اختلفوا هل هذا يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة. قل نعم، ولكنهم لم يختلفوا أن الذي يفعل مثل هذه الأشياء رجل سوء لابد أن يحذر وأن يبتعد عن طريقه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك لابد أن تضبط بين المسألتين. ابن حجر الهيتمي له كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر، قال الجلال البلقيني، فمن سب الصحابة رضي الله عنهم أتى كبيرة بلا نزاع، أتى كبيرة بلا نزاع أي بإجماع أهل العلم. ثم قال ويقبلون ما جاء به الكتاب أو السنة أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم. وهنا ينبه المؤلف رحمة الله تعالى عليه إلى الرد على من خالف أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل وهذه الأبواب. فبعضهم يوالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن في سائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن أهل البدع وبالذات بعض فرق الخوارج من يتكلمون على بعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيتكلمون على علي رضي الله عنه وأرضاه. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط في ذلك. ولو تلحظون هنا قال من فضائلهم ومراتبهم. عندنا مسألة، هل يجوز المفاضلة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن نفاضل بينهم؟ الجواب بارك الله فيكم، وهنا نقطة دقيقة لابد أن ينتبه لها، المفاضلة على أنواع. أما النوع الأول هو النوع المعروف أن نقول فلان أفضل من فلان لورود النص بتفضيله، فهذا لا إشكال في جوازه. ولكن أنبه على نقطة ومسألة ربما خفيت على بعض الإخوة، إما لأنه لا يتصور أن بعضهم يصنع مثل هذا، أو أحيانا لسذاجة بعض الناس. فيأتيك رجل ويقول الآن أنا أنقل كلام، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فلان من الصحابة لا يساوي شسع نعل أو بكر الصديق أو علي بن أبي طالب، ما الذي تقصد من هذا الكلام؟ واضح بارك الله فيكم. فالآن أنت تعلم، وبعضهم ينطلق من هذا المنطلق، أن المسألة ليست مفاضلة، وإنما المسألة ماذا؟ انتقاص، خرج بقالب أو بصورة المفاضلة. فهنا لا بد أن ينتبه، لأن بعضهم وهذا موجود، والكلام ليس من الخيالات بارك الله فيكم، وإنما هو كلام موجود يطرحه بعضهم. فإن جئت إلى ظاهر اللفظ ربما خدع به البسطاء والسذج أن المسألة مفاضلة، ولكن في الواقع هو لا يرى الثاني شيء، واضح بارك الله فيكم، وينتقصه أشد الانتقاص، لذلك يتكلم بهذه الطريقة، يتكلم بهذه الطريقة. أما عقد المفاضلة بارك الله فيكم من ناحية ذكر فضل الصحابة ومن هو أفضل الصحابة على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا صنيع الصحابة رضوان الله عليه. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذه الجملة الأخيرة سيأتي التعليق عليها بعد قليل، لكن من الذي كان يفاضل الآن؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بل جاءت المفاضلة عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. أو شيء قال عائشة، قال: من الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فإذن المفاضلة على ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر لا إشكال في جوازه، لا إشكال في جوازه. مع التنبيه أيضا، وهذا أمر لا بد من ضبطه ولا بد من الانتباه له، ورود فضل للصحابي في باب لا يعني التفضيل المطلق، ورود فضل للصحابي في باب لا يعني التفضيل المطلق. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة، هل تزوج أبو بكر الصديق بنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيب: لا. من الذي تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان بن عفان. إذن هذا فضل خصه الله لعثمان، يقولون بأنه في تاريخ البشر لا يعرف أن رجلا تزوج بنتي نبي إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فهل هذا يعني أن عثمان أفضل من الصديق؟ لا. لماذا؟ الفضل المقيد لا يعني التفضيل المطلق، الفضل المقيد لا يعني التفضيل المطلق. وهذا الأمر سلمكم الله مشاهد ملموس حتى في بعض الأمور العلمية الموجودة في أيامنا، فقد يكون الرجل فاضلا مقرئا للقرآن ويتميز بهذا، لكن هل يعني هذا أنه عالم بجميع أنواع العلم الشرعي؟ لا يستلزم هذا الأمر ذلك، واضح بارك الله فيكم. فلذلك ورود الفضل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق، ورود الفضل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق. يعني جاء أن معاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه يقدم العلماء يوم القيامة برمية حجر، هل هذا يعني أن معاذ أفضل من الصديق؟ قطعا لا، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه هو أفضل الصحابة كما سيأتي معنا. ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ الفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان. يعني الفضائل على نوعين، فضائل مطلقة عامة شاملة، يعني الرجل هذا يأتي فيه النص أنه أفضل من غيره، وهذا جاء في من؟ في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهناك فضل مقيد، والفضل منه مطلق ومقيد، وهما لأهل الفضل مرتبتان، والفضل ذو التقييد ليس بموجب فضلا على الإطلاق من إنسان، لا يوجب التقييد أن يقضى له بالاستواء، فكيف بالرجحان؟ يعني الفضل المقيد ما يجعله مساويا للأفضل، فكيف أن يكون أفضل منه؟ فهمتم بارك الله فيكم؟ فلذلك أيضا ينتبه لهذا الأمر، ينتبه لهذا الأمر. قد يقول قائل جاءت فضائل كثيرة لعلي، وصدق، فضائل كثيرة رضي الله عن لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكيف لا تقول له هذه الفضائل وهو أحد الخلفاء الراشدين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشجاع المقدام وغير ذلك. لكن هل هذا يعني أنه أفضل من الصديق؟ قطعا لا، لأن الصديق جاءت له الفضائل التي تقدمه على خيره على غيره رضي الله تعالى عنهم أجمعين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال أو الإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ليسوا على درجة واحدة، فهم يتفاوتون. فالآن المؤلف يذكر جوانب من التفاوت بين الصحابة رضوان الله عليهم. قال فيفضلون من أنفق، يفضلون من هؤلاء؟ أهل السنة والجماعة. من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، يعني المؤلف عد الفتح هنا ماذا؟ صلح الحديبية. يعني إخوان الكرام ننتبه إلى شيء، إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا صلح الحديبية، لكن هذا لا يعني أن كلمة الفتح إذا جاءت في القرآن يعنى بها ماذا؟ صلح الحديبية في جميع المواضع، لا، وإنما قد تأتي كلمة الفتح بمعنى صلح الحديبية وبمعنى فتح مكة. واضح بارك الله فيكم؟ فالمؤلف يقول فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار. طيب أولا نذكر الدليل على عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يفضلون ويقدمون من أسلم وأنفق وقاتل قبل الفتح على غيره. الدليل على ذلك قول الله عز وجل في سورة الحديد وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. هنا شيخ الإسلام تيمي يقول من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قال الفتح هنا صلح الحديبية، جمهور أهل العلم يقولون الفتح هنا فتح مكة، جمهور أهل العلم يقولون الفتح هنا فتح مكة، ذكر هذا عن الجمهور ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وكذلك بارك الله فيكم ابن كثير في تفسير القرآن العظيم. طيب مسألة أو فائدة، لماذا أو ما الحكمة ما السبب في تقديم من أنفق من قبل الفتح وقاتل على غيره؟ قال ابن كثير في التفسير وذلك أن الحال قبل فتح مكة كان شديدا، فلم يؤمن حينئذ إلا الصديقون، يعني تعرض هؤلاء إلى الأذية العظيمة والابتلاءات، ومع هذا أنفقوا وهاجروا وقاتلوا وفعلوا كل ما يقدرون عليه نصرة لله عز وجل. ومعلوم أن بذل هذه الأشياء مع قلة المعين هذا أمر عسير جدا لا يقدر عليه إلا صديق. قال وأما بعد الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهورا عظيما ودخل الناس في دين الله أفواجا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذن هذه المسألة من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقدمون من آمن قبل الفتح وقاتل وأنفق على من آمن بعد الفتح وقاتل، فهؤلاء يقدمون على غيره. مع التنبيه أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الكلام هنا عن ماذا؟ عن الجنس، بمعنى قد يكون رجل ممن آمن بعد الفتح أفضل ممن آمن قبل الفتح، ولكن كلامنا الآن عن الجنس بارك الله فيكم، وليس عن الآحاد، وليس عن الآحاد. جنس من آمن قبل الفتح أفضل ممن آمن بعد الفتح، وكلا طبعا كما قال الله عز وجل وكلا وعد الله الحسنى، ولكن من ناحية الآحاد هنا المسألة قد تختلف. مثال آخر كما سيأتي معنا، من عقيدة أهل السنة والجماعة أن المهاجرين أفضل من الأنصار، هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية الجنس، ولكن قد يكون في بعض الأنصار من هو أفضل من آحاد المهاجرين،
واضح بارك الله فيكم. فلذلك أيضا تضبط هذه المسألة. عندنا مسألة بارك الله فيكم، تقديم المهاجرين على الأنصار، ما دليل ذلك؟ يعني تقديم من آمن قبل الفتح، ذكرنا الدليل آية سورة الحديد. طيب تقديم المهاجرين على الأنصار، قالوا لذلك عدة أدلة، يعني أنا لا أذكرها مرتبة لكن حتى نستوعبها. قالوا الأنصار لهم الفضل، لماذا لهم الفضل؟ نصروا الله ونصروا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المهاجرين لهم هذا الفضل ولهم فضل الهجرة، فلذلك قدموا على الأنصار، يعني الأنصاري له فضل النصرة لدين الله عز وجل، أما المهاجري فله فضل النصرة وله فضل الهجرة، فلذلك هو أفضل من غيره. قالوا والدليل على ذلك قول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، لاحظ وينصرون الله ورسوله، الكلام عن المهاجرين، أولئك هم الصادقون. طيب بعد ذلك ذكر من ربنا؟ الأنصار. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. مع التنبيه بارك الله فيكم أن النسبة إلى المهاجرين والأنصار ليست نسبة نسب، واضح بارك الله فيكم، وإنما نسبة ماذا؟ لقب أطلق عليهم، لقب أطلق عليهم. يعني الصحابي إذا كان من المهاجرين هل ابنه يكون أيضا من المهاجرين؟ لا، لأنه هو الذي هاجر وهو الذي أتى بهذا العمل، هو الذي هاجر وهو الذي أتى بهذا العمل. وهذا طبعا بارك الله فيكم لا يعني أن أبناء الصحابة ليس لهم المناقب أو الفضائل، لأن جاء في الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لكن هل يطلق على ابن المهاجر أنه من المهاجرين؟ واضح بارك الله فيكم، لا يطلق عليه هذا، لا يطلق عليه هذا، لأن الذي قام بالهجرة من هو؟ أبوه، الذي قام بالهجرة هو أبوه، كما نقول بأن هؤلاء هم الصحابة. طيب ابن الصحابي نسميه صحابي؟ لا نسميه صحابي، واضح بارك الله فيكم. أما يعني سأقدم هذه المسألة آل البيت، فإن النسبة هنا إلى نسب، واضح بارك الله فيكم. فالأب إذا كان من آل البيت، طيب ابنه هل سينفك عن أن يكون من آل البيت؟ يكون من آل البيت، واضح بارك الله فيكم. فهذه المسألة أيضا لا بد من ضبطها. قالوا من الأدلة أيضا على تقديم المهاجرين على الأنصار أن الآيات فيها تقديم لمن أكثر من آية؟ للمهاجرين على الأنصار، فهم كذلك أفضل منهم، المهاجرين أفضل من الأنصار. قال ابن كثير في التفسير ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك، هذا أمر مجمع عليه بين العلماء لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون في ذلك. طيب ثم قال رحمة الله تعالى عليه ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عندنا فائدة في الصحابة من ناحية الأعداد الكبيرة، الآن من ناحية الأعداد الكبيرة فإن أهل بدر يقدمون على غيرهم، أهل بدر يقدمون على غيرهم. وفي صحيح البخاري قال ابن عمر رضي الله عنهما كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ابن حجر في الفتح ماذا يقول؟ اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر، يعني كلام ابن عمر له معنى آخر. لماذا؟ قال لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، يعني يكون الترتيب الآن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، قال هذا اتفق عليه أهل السنة. ثم قال ومن تقديم العشرة المبشرين على غيرهم، ويذكر ومن تقديم أهل بدر على من يش على من لم يشهدها، يعني معنى كلام الحافظ بن حجر أهل السنة قاطبة على تقديم أهل بدر على من لم يشهد بدر، واضح بارك الله فيكم. قال معنى إذن كلام ابن عمر معناه، أعيد الأثر ثم أذكر المعنى. كنا لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. الحافظ بن حجر يقول معنى هذا الخبر أنهم كانوا يقدمون أبا بكر لظهور الفضائل اليقينية التي تقدمه على غيره، أمر واضح مثل الشمس، ثم عمر أمر واضح مثل الشمس، ثم عثمان أمر واضح مثل الشمس، ثم بعد ذلك تبدأ ماذا؟ الأمور ربما تكون غير واضحة مثل وضوح الأمر الأول، لذلك يتركون ماذا؟ يتركون المفاضلة، يتركون المفاضلة. أو يقول أو يكون حين قول ابن عمر هذا لم يطلعوا على التنصيص على من يكون بعدهم في الفضل، لم يطلعوا على النصوص التي تدل على التنصيص على من لم يطلع على من يكون بعدهم في الفضل. طيب، قال طبعا الآن عندنا يعني عدة مفاضلة بين الصحابة، من أنفق من قبل الفتح وقاتل أفضل ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، والمهاجرون يقدمون على الأنصار، وأهل بدر يقدمون على غيره. واضح بارك الله فيكم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان التي كانت في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وما الدليل على أنهم لا يدخلون، وما الدليل على أنه لا يدخل النار منهم أحد؟ ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. طيب ما الدليل على أنهم كانوا أكثر من 1400؟ في صحيح البخاري من حديث البراء قال إنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية 1400 أو أكثر، كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية 1400 أو أكثر. فهؤلاء الصحابة لهم هذا الفضل العظيم، هؤلاء الصحابة لهم هذا الفضل العظيم. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. عندنا الآن مسألة، المسألة الأولى أن من أفضل الصحابة في الرتبة والمنزلة العشرة الذين بشروا بالجنة، وهم أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، سعيد بن زيد، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب، هؤلاء يقدمون على غيرهم، هؤلاء يقدمون على غيرهم. طيب ما الدليل؟ الإجماع الذي حكاه الحافظ بن حجر قال وقد اتفق العلماء، قال ومن تقديم العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم العشرة الذين بشروا بالجنة على غيرهم، اتفق على هذا أهل العلم، اتفق على هذا أهل العلم. طيب ما الدليل على أن هؤلاء العشرة بشروا بالجنة؟ ما الدليل؟ في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، يعني كم بارك الله فيكم؟ 6، ستة كانوا على حراء، فتحركت مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ 7، فتحركت الصخرة فقال صلى الله عليه وسلم اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. جاء في رواية أخرى عند الإمام أحمد في المسند بإسناد الحسن، يعني هذا من فضائل العشر المبشرين بالجنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، ومعنى هذا أنهم مبشرون بالجنة. قلت الراوي لسعيد بن زيد يقول له: من هم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص. ثم سكت. قلت: ومن العاشر؟ قال: أنا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهؤلاء العشرة الذين بشروا بالجنة. ومر معنا حكاية الحافظ بن حجر، إجماع أهل العلم على أن هؤلاء يقدمون على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. هناك مسألة أخرى، بشر بالجنة غير هؤلاء العشر. طيب هؤلاء لماذا يخصون؟ لأنه ذكروا في سياق واحد، وجاء في الحديث أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، ذكروا في سياق واحد. هل هذا يعني أن غيرهم لم يبشر بالجنة؟ لا، بل ذكر المؤلف كثابت بن قيس بن شماس وغيره من الصحابة. طيب ما موضوع ثابت بن قيس بن شماس؟ هذا خطيب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه، سآتي بالخبر، مريض، مسافر، مشغول، لماذا افتقده نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر كان، يقول وقع شر. طيب ما الشر؟ يقول عن نفسه: كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، الآية من سورة الحجرة، من سورة الحجرات. فأتى الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر ببشارة عظيمة: إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فهذا الصحابي بشر بالجنة زيادة على العشر المبشرين بالجنة. أيضا من الذين بشروا بالجنة في صحيح البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت الرميصاء يعني بشرت بالجنة، قال: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، هذه المرأة الأولى التي بشرت بالجنة، وسمعت خشفة صوت، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال الثاني الآن، ورأيت بفنائه جارية، فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، أعليك أغار؟ فإذا في هذا الحديث أن بلال بشر بالجنة والرميصاء بشرت بالجنة، وعندنا في حديث آخر عكاشة بن محصن بشر بالجنة. أيضا في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي عن ابن عباس قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط، قال: تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران. إذن 4 نساء بشرنا بالجنة رضي الله عنهن وأرضاهن. فإذن ليس المقصود عندما يذكر العشر الذين بشروا بالجنة أن هؤلاء بشروا بالجنة فقط من بين الصحابة، لا، وإنما هؤلاء ذكروا في سياق واحد، وغيرهم أيضا بشر بالجنة، وغيرهم أيضا بشر بالجنة. والشيء بشيء يذكر، بارك الله فيكم، درسني أحد مشايخي في الجامعة، الجامعة الإسلامية، يقال له الشيخ سعود الجربوع الحربي، رحمة الله تعالى عليه توفي شابا، ألف كتاب حافل عظيم في فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والكتاب مطبوع مطبوعات الجامعة الإسلامية. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كتابه في ميزان حسناته. وقد رأيت أيضا مجلد لإحدى الأخوات المرويات الواردة في فضائل الصحابيات، وأيضا هذه المرأة توفاها الله عز وجل، فنسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم خير الجزاء. ثم قال: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. عندنا هنا عدة فوائد. أما الفائدة الأولى، لاحظ كلمة بما تواتر، يعني من الذي يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا قد استفاض النقل فيه عن علي، بل كان يصعد على المنبر ويصرح بهذا الأمر وتواتر النقل عنه في هذا الباب. قال: وغيره. من غيره؟ مر معنا قبل قليل من هذا الغير؟ هاي جماعة، لا ابن عمر صح البخاري، كنا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم نفاضل فنقول أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، واضح بارك الله فيكم. فعلي هنا يقول كأنه يقول يعني أبو بكر أفضل مني، عمر أفضل مني، عثمان أفضل مني، هذا جاء عن علي وتواتر عنه. قال: وغيره. من غيره هذا؟ ابن عمر رضي الله عنهما. طيب، والدليل على ذلك، يعني نريد دليل آخر على ذلك. قال الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم في حديث سؤال عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم قوله: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم عمر على جميع الصحابة، على جميع الصحابة. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وأما، يعني الآن نضبط بعض المسائل. عندنا مسألة في الفضل، يقدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يأتي بعدهم علي في الفضل. قال: وأما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي، يعني أولا أبو بكر ثم عمر، يعني ما يوجد أحد من أهل السنة يقول علي وعثمان أفضل من أبي بكر وعمر، هذا لا يوجد، واضح بارك الله فيكم. الآن يعقد المفاضلة بين اثنين واثنين. قال: أما تفضيل أبي بكر ثم عمر على عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، وهذا هو مذهب مالك وأهل المدينة والليث بن سعد وأهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك، فقال: ما تركت أحدا ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر. قال: وهذا مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أنه من يقدم في الفضل أبو بكر ثم عمر. قال: وفي صحيح البخاري عن محمد بن الحنفية. طيب، محمد بن الحنفية، الحنفية هذه من؟ ها؟ يعني نسبة إلى ماذا؟ بني حنيفة. قوم من هؤلاء؟ قوم سيلمة الكذاب، قوم سيلمة الكذاب. قال: قلت يا أبتي، محمد يسأل والده علي بن أبي طالب، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، أو ما تعرف؟ قلت: لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال ويروى هذا عن علي بن أبي طالب من نحو 80 وجها، وأنه كان يقول على منبر الكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. قال فمن فضله على أبي بكر وعمر جلد بمقتضى قوله رضي الله عنه 80 صوتا. وكان سفيان يقول: من فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين، وما أرى أنه يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك. واضح بارك الله فيكم. إذن الآن تقديم أبي بكر الصديق ثم عمر على عثمان وعلي هذا أمر عليه إجماع السلف وإجماع الرعيل الأول. طيب الآن نأتي إلى كلام ثم بعد ذلك أذكر بعض الفوائد. قال: مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم عليا وقوم توقف. يعني الآن في أهل السنة والجماعة منهم من يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف، ومنهم من يقول أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتوقف، ومنهم من يقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان. هذا يذكره شيخ الإسلام في هذه الجملة. لكن الآن عندنا مسألة: الذين قدموا عثمان على علي ما دليلهم؟ واضح بارك الله فيكم. الذين قال أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ما مر معنا من أثر ابن عمر أنهم كانوا يفاضلون فذكر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذا في زمن من؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: انعقد الإجماع بأخره، يعني متأخرا، بين أهل السنة والجماعة أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة رضي الله عنهم أجمعين. كيف يرتبون في الفضل؟ مثل ترتيبهم في الخلافة. قال ابن حجر: ونقل البيهقي في الاعتقاد عن الشافعي أنه قال: أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا عليه إجماع من؟ إجماع الصحابة. هذا عليه إجماع الصحابة. وقال الدارقطني كما في سؤالات السلمي: عثمان أفضل من علي باتفاق جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول أهل السنة. هذا هو قول أهل السنة. قال: لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، يعني عامة أهل السنة والجماعة أسقطوا القول الذي يقول أبو بكر ثم عمر ثم نتوقف، أو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نتوقف، أو أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، وإنما عامة أهل السنة والجماعة على ماذا؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. قال: وإن كان هذه المسألة مسألة تقديم عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني هذه مسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. الكلام عن أي مسألة؟ عن الفضل، ليس عن الخلافة. الخلافة يضللون من قدم علي على عثمان في الخلافة، يقول يعني عثمان ما يستحق الخلافة، خلافته باطلة والعياذ بالله، هذا يضلله أهل السنة، هذا يضلله أهل السنة. قال: لكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. شيخ الإسلام تيمية ينقل عن سفيان الثوري قال: فإن سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا عليا على عثمان، كانوا يقدمون في الفضل علي على عثمان، ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره، وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي، وهي إحدى الروايتين عن مالك، لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي، كما هو مذهب سائر الأئمة كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وغيرهم من أئمة أهل الإسلام، حتى إن هؤلاء تنازعوا، اختلف أهل السنة أيضا، هل من قدم عليا على عثمان يعد من أهل البدعة على قولين هما روايتان عن أحمد؟ لكن كما ذكر شيخ الإسلام تيمية أنهم لا يضللون في ذلك، أنهم لا يضللون في ذلك، إلا من قدم عليا على عثمان في الفضل وقصده انتقاص عثمان. هذه الآن مسألة أخرى، واضح بارك الله فيكم، هذه الآن مسألة أخرى. طيب، قال ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، يعني ينصرونهم، يحبونهم، يلونهم احتراما وتقديرا وغير ذلك، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يعني هل هذا الشيء انقطع؟ أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودون الآن؟ موجودون، الحسنيين والحسينيين وبني هاشم وغيرهم، يعني غير الحسنيين والحسينيين، يعني فيوجد بني العباس، هؤلاء كلهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام موجودون إلى يومنا هذا. قال حيث قال يوم غدير خم، موضع بين مكة والمدينة، قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، قال هذه الوصية بعد عودتي من حجة الوداع: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها، أن التفضيل المقيد لا يعني التفضيل المطلق، واضح بارك الله فيكم. ولا شك أن أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم المحبة ولهم التقدير، ويذكر عن بعض الأئمة أنه سئل سؤالا فلم يجب السائل، فلما ذكر له أنه من آل البيت رجع إليه وأجابه توقيرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة: من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه: هم، يعني أهل بيته، هم بنو هاشم من ذرية أبي طالب والعباس والحارث أبناء عبد المطلب أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، فذرية هؤلاء الثلاثة أهل بيته، وكذلك ذرية أبي لهب عند الجمهور، وليس من أعمامه من له نسل غير هؤلاء الأربعة. يعني أعمام النبي صلى الله عليه وسلم كثر، عشرة، من الذي لهم عقب؟ قال هنا ذرية أبي طالب والعباس، يعني ذرية أبي طالب يدخل فيهم من؟ علي بن أبي طالب، والعباس يدخل فيه عبد الله بن عباس، يعني والعباس هو الجد الأعلى لمن؟ لخلفاء الدولة العباسية، والحارث ابن عبد المطلب، عبد المطلب أكبر أولاده هو الحارث، هو الحارث. وقال أبو لهب، وذرية أبي لهب موجودة إلى يومنا هذا، موجودة إلى يومنا هذا، وبعض أبناء أبي لهب آمنوا وصحبوا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الذين تحرم عليهم الصدقة، أي الزكاة، هؤلاء الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب، عندنا مسألة: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته؟ الجواب نعم، والدليل قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. الكلام عن من؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. الكلام عن من؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الكلام سيكون عن من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن خالد بن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. والصحابة متوافرون موجودون، لو كان قولها خطأ لأنكروا عليها رضي الله عنها وأرضاها. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. مع التنبيه طبعا بارك الله فيكم أن الأنساب لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح. يعني إذا اجتمع في الإنسان النسب مع العمل فخير على خير. طيب أما إذا كان الإنسان مضيعا للعمل الصالح ونسبه شريف، هل ينتفع بهذا النسب أو يكون حجة عليه؟ يكون حجة عليه. وطبعا بارك الله فيكم أحد أشرار المبتدعة ممن هو موجود إلى يومنا هذا، موجود حيا يعني على قيد الحياة، نسبه صريح إلى آل البيت ليس دعي. يعني رأيت بعض المحررين في الأنساب من آل البيت وعندهم تحرير، يقول نعم الرجل لا يطعن في نسبه ولكنه من شرار الخلق والعياذ بالله، هذا عباد الله عز وجل مع مجموعة معه، وهو موجود نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك هذه الأمور لا تقدس أحدا، واضح بارك الله فيكم، وإنما على الإنسان أن يلتزم بالعمل الصالح، على الإنسان أن يلتزم بالعمل الصالح. وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. يعني أحيانا بعض الناس قد يرى رجل معروف أنه هاشم فيعامله بجفاء وغلظة، احفظ فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم ربما رأى رجلا من بني هاشم ويستطيع أن يكرمه وأن يساعده فيتركه هكذا يمر بمصائب عظيمة جدا دون أن يقدم له شيء وهو قادر على ذلك. وإذا كان الإنسان يحفظ الوفاء لمن أسدى لوالده معروفا فكيف بمن أوصى بهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا لا يعني تقديس هؤلاء والتمسح بهم والتبرك بهم، ولكن لهم أيضا احترامهم وتقديرهم ومنزلتهم في الشرع والدين بما يرضي الله سبحانه وتعالى. لا نتجاوز حدود الله عز وجل، لا نتجاوز حدود الله عز وجل. يعني أحدهم وسع الله عليه جاءه رجل من بني هاشم يحتاج شيئا فأخرج له شيئا يسيرا جدا وهو قادر على ما هو أعلى من ذلك، هل حفظت وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالإنسان ينتبه بارك الله فيكم، فالإنسان ينتبه لهذه الأمور. وقال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى من بني إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم. فهذا يدل أيضا على أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم فضل ومزية، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم فضل ومزية. قال ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فأمهات المؤمنين لهن المنزلة ولهن القدر ولهن الفضل والاحترام والتوقير الشرعي على سائر نساء الدنيا، على سائر نساء الدنيا. هن من؟ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان أنا أذكر في هذا باب التمثيل فقط، إذا كان قد رأى مثلا زوجة والده وهو بار بوالده، بار وعاقل، ماذا سيفعل بهذه المرأة؟ يكرمها، يقول هذه زوجة والدي، هذا العاقل من الناس بارك الله فيكم، فما بالك إذا كانت المرأة هذه زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا الأمر يعطيهن مزية عظيمة جدا على سائر نساء الدنيا رضي الله عنهن وأرضاهن، وأيضا صبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت الواحدة منهن تواسي نبينا صلى الله عليه وسلم وتنشر علم النبي صلى الله عليه وسلم، فلهن الفضائل العظيمة رضوان الله تعالى عليهن أجمعين. ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة. جاء في حديث عمار بن ياسر أنه قال عن عائشة: وهي زوجة نبيكم في الجنة، وهي زوجة نبيكم في الجنة. وقال هذا في ملأ من الناس، وقال هذا في ملأ من الناس، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، فكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا من؟ إلا إبراهيم، إلا إبراهيم، وهي التي كما قال المؤلف: وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها المنزلة العالية. وجبريل بشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. يقول: الجزاء من جنس العمل. أراحت قلب النبي عليه الصلاة والسلام فأكرمها الله بهذا الفضل العظيم، أكرمها الله بهذا الفضل العظيم. يعني أحبتي الكرام، من مناقبها يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام وهو خائف، فماذا تقول له؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف وتعين على نوائب الحق وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتقول: اسمع من ابن أخيك. يعني الآن لو واحد جاء إلى زوجته وقال: أنا خائف من شيء أبو سعيد، ماذا ستقول له؟ أبيك جنون؟ أو بعض الأخوات تقول: يعني أنا مو مكلفة فيك. هذا موجود، هذا موجود. أما أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها واست النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تقدر عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها الثناء العظيم. والصديقة بنت الصديق، ومن عقلها وفضلها أنها هي التي تروي فضائل خديجة، من عقل الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها هي التي تروي فضائل خديجة. ثم أيضا كثير من أحاديث فضائل آل البيت من يرويها؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي تروي هذه الفضائل رضوان الله تعالى عليها عليهم أجمعين، على جميع الصحابة أجمعين، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. هنا فائدة: بعض أهل العلم يقول المفاضلة بين عائشة وخديجة أيتهن أفضل؟ يذكر ابن القيم في بدائع الفوائد عن شيخ الإسلام تيمية، وكلام شيخ الإسلام تيمية يؤدي إلى قاعدة أن في التفضيل يكون هناك تفصيل، في المفاضلة في كثير من الأحيان تحتاج أن تستخدم التفصيل حتى تصل إلى مفاضلة صحيحة. فيقول خديجة أفضل إذا نظرنا إلى الأمر في أول الإسلام، وبعد الهجرة عائشة أفضل، وبعد الهجرة عائشة أفضل، وبعض أهل العلم يقول بل عائشة أفضل مطلقا، وبعض أهل العلم يقول عائشة أفضل مطلقا. والدليل هذا الحديث: فضل عائشة على النساء قدمها نبينا صلى الله عليه وسلم على من؟ على الكل. وسئل: من أحب الناس إليه؟ قال: عائشة. فقدمها نبينا صلى الله عليه وسلم على الجميع رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين أجمعين. وعائشة رضي الله عنها وأرضاها روت علما عظيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم، روت علما عظيما عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كم بقي على الأذان؟ طيب. قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. يعني عندك فرق يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يبغض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة والجماعة يتولون ويحبون جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه بارك الله فيكم أن بعض هؤلاء أصحاب الفرق إذا رأوا منك أنك لا تقدس وتؤله فلان وفلان وفلان قالوا أنت تكره آل البيت وأنت ناصبي، وهذا من افترائهم. فأهل السنة والجماعة يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذه المحبة يكون أفضل الصحابة من؟ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. طيب، والمسائل الأخرى نكملها بعد الأذان وبعد الصلاة بإذن الله عز وجل. تفضل مسيد. أحسنت أحسنت، جيد. تفضيل، أن أعيد السؤال، الصحابة أو المفاضلة بين الصحابة، هل لهذه المسألة ثمرة؟ نعم، من ثمراتها أن نقدم من قدمه الله عز وجل. واضح بارك الله فيه. والأمر أمر عقدي، يعني أهل السنة قدموا الصديق، هذه عقيدة. ما يأتي واحد يقول لك طيب المفاضلة كلهم صحابة، أنا سأقدم علي على الصديق. أهل السنة كانوا يضللون من يقول مثل هذا القول. ثم أيضا تفضيل الخلفاء الراشدين على غيرهم يترتب عليه أثر، أن سنتهم معظمة ومقدمة أقوالهم على أقوال غيرهم من الصحابة عند التعارف. واضح بارك الله فيك. فهذا فيه فرق أو من الثمار المترتبة على ذلك. أيضا مثلا عندما نتكلم عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طيب أمهات المؤمنين إذا نقلن شيئا عن بيت النبي عليه الصلاة والسلام وشيء يتعلق بالنساء، فقولهن ربما قدم في بعض الأحوال على قول غيرهن أو على قول بعض الرجال في بعض المسائل. واضح بارك الله فيك. نعم فضل. فيها إيش؟ طيب، نقل بعض أشعار الصحابي الجليل حسان بن ثابت قبل الإسلام، هل هذا يعني انتقاص حسان بن ثابت؟ لا يعني انتقاص حسان بن ثابت، لأن الناس يذكرون أشعار المعلقات. واضح بارك الله فيك. وهذا لا يعني يذكرون هذا من باب الدربة البلاغية واحتجاج بلغة العرب، وهذا لا يعني انتقاص حسان لأنه قال هذه الأبيات. واضح بارك الله فيه. فما له علاقة يعني. نرجع إلى جيد، أما سنعيد سؤال حتى يسمع البقية. ذكر فضيلة لفقراء المهاجرين، هل يعني هذا أنه مثلا أعلى من أغنياء المهاجرين، أو نخرج من هذا الأمر أغنياء المهاجرين؟ ذكرت لكم أن الفضل المقيد لا يعني التفضيل المطلق. فعبد الرحمن بن عوف من أغنياء المهاجرين، وهو مقدم على فقراء المهاجرين، على عدد كبير من فقراء المهاجرين. تفضل. نعم نعم. إذا الجيد، الآن لو أن رجلا، وهذا أمر ربما يكون نادر، قدم علي على عثمان في الفضل فقط، واضح بارك الله، دون انتقاص عثمان، فهنا أهل السنة لا يضللونه ولا يقولون خالف أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن يناقشونه. ترى أحيانا المسألة لو كانت فقهية تناقشه وتبين له خطأ كلامه، فكيف بهذه المسألة التي لها صلة في المعتقد؟ وأحيانا أتكلم أمام بشكل عام، بالذات في الأزمان المتأخرة هذه، ربما يكون وراء هذا الأمر شيء آخر فينتبه لذلك. نعم تفضل. بارك الله فيك. لأفرادهم هذا الفضل، لأن هذا هو المعنى الحديث، لأفرادهم أي لكل واحد منهم هذا الفضل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، لذلك ذكر العدد. واضح بارك الله فيك. نعم تفضل. توضح لي كيف؟ مر معنا بارك الله فيك أن مسألة انتقاص الصحابة هذا فيه مخالفة لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن يتكلم بهذه الطريقة ربما يكون وراء الأكمة ما وراءها، لذلك يحذر من أمثال هؤلاء. وبعضهم ربما تكلم بطريقة يفهم منها أنه ينتقص الصحابة، لكن قال لك أنا ما انتقص، أنا أذكر المرويات، ليش تذكر مثل هذه الأشياء؟ واضح؟ فلذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. والإنسان أيها الأحبة الأفاضل إذا كان لاعبا بشيء فلا يلعب بدينه والعياذ بالله، وربما يقول الإنسان الكلمة التي تهوي به في نار جهنم، نسأل الله العفو والعافية. سنكون إن شاء الله بعد الصلاة، لأن عندنا مسائل أخشى أن يقع فيها انقطاع، ونواصل بإذن الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.